الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في اختصار علم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله يعني عند قوله قال: وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية. وينبغي أن يكون المحدث أي الذي يعقد يقيم مجالس التحديث ويروي الأحاديث بالأسانيد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام التي سمعها من مشايخه، ينبغي أن يكون جميل الأخلاق وذلك أن صاحب العلم هو أولى من يعمل بعلمه، وإلا كان كمن قال الله عز وجل: ومن نعم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الذي يحمل العلم ولا يعمل به ولا يتخلق بما فيه أشبه بمن ذكره الله عز وجل. وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، وكان خلقه القرآن كما قال عائشة رضي الله عنها، وقال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه شهادة من رب العالمين سبحانه وتعالى له، وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال: وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة، فتكون طريقته طريقة سلفية على المنهج الصحيح، فلا يكون من أهل البدع والأهواء. صحيح النية، يكون أراد بعلمه وجه الله عز وجل، فلا يريد العلو في الأرض ولا يريد أن ينال حظا من حظوظ الدنيا. قال: فإن عزرت نيته عن الخير فليسمع فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون لله. فإن حصلت في نية شيء من الخلل فلا يترك الخير، يستمر على الخير ويجاهد نفسه ويدعو ربه، ومن علم منه ومن علم منه الصدق، وإن علم الله من العبد الصدق في جهاد نفسه أعانه. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن الجهاد جهاد النفس على النية. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقالوا: لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا. من هو أولى سنا أي أكبر منه في السن، أي مع العلم، أما كبير السن مع الجهل فلا قيمة لكبر السن مع الجهل. أو سماعا كأن يكون عنده الأسانيد الكثيرة العالية، بل كره بعضهم التحديث ولمن في البلد أحق منه، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. وكل هذا من الآداب التي تخلق بها من تخلق ممن مضى. قال: وينبغي عقد مجلس التحديث واللي هو المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته. فهكذا كان الإمام مالك رحمة الله عليه يعظم مجالس التحديث ويعظم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يرى رفع الصوت في مجلس التحديث، ويتأول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، ويرى أنه بعد موته لا يجهر أحد عند التحدث بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من التأدب معه بعد موته عليه الصلاة والسلام. ففي حياته لا يرفع الشخص صوته على صوت رسول الله، وبعد موته لا يرفع صوته على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأعظم من هذا وأشد معارضة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بغيره، فتقول لأحدهم: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا، فيقول: وقال فلان كذا، قال الشافعي الإمام الشافعي كذا، قال الإمام مالك كذا، قال أبو حنيفة كذا. فإن هذا أشد، وكل هذا لا يجوز. فمجلس الإمام مالك رحمه الله كان مجلس وقار وهيبة، حتى قال قائلهم: يدع الجواب. نعم، ها، نعم، يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائل النواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان، التقى فهو المهاب وليس ذا سلطان. فكان يهاب مهابة السلطان، ولم يكن من أهل الإمارة والملك، وإنما كان عنده سلطان العلم، فكان مجلس ومجلس الهيبة والوقار. فإذا سئل وترك الجواب فلا يكرر السؤال عليه رحمة الله عليه. وكان يلبس من ويتجمل كأنه ملك من الملوك، لا رغبة في الدنيا، وإنما تعظيما لمجلس التحديث وتوقيرا لمجلس العلم رحمة الله عليه. إلى هنا نقف إلى هذا الموضع.